الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأله الفتح والهدى، وأن يصلي ويسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. هذه الخطبة هي خطبة الحاجة، وكثيرا ما يبتدئ بها شيخ الإسلام رحمه الله. أما الجملة الأولى التي ذكر قال الشيخ إلى آخره، هذه من النساخ الذين ينسخون الكتاب، وهو كان يكره أن يسمى شيخ الإسلام ويسمى مفيد الأنام وما أشبه ذلك، إن هذه الألقاب يقول إنها جاءتنا من العاجم ولا خير فيها، وإنسان ليس له إلا عمله. ثم إن هذه الرسالة جواب سؤال، وهكذا كانت رسائل الشيخ وكتبه كلها أو جلها أجوبة أسئلة، حتى الكتب الكبار مثل منهاج السنة ونحوه. وكان حالة الشيخ رحمه الله أنه مجاهد يجاهد في سبيل الله أثناء عمره في الجهاد، ولهذا ما تهيأ له أن يتزوج، فمات بدون قبل أن يتزوج. ومعلوم أن كل أحد يعمل لنفسه، ولكن من تعدى نفعه إلى المسلمين بهذا الشكل فهذا هو بمنزلة أمة، والله جل وعلا يقيض لدينه من ينصره، وهو الذي يتولى نصر دينه. وقد واجه ما واجه في وقته من الأذى ولكنه كل ذلك تحمله في سبيل الله، وقد انتشرت كتبه ونفعت، ولا يزال الناس ينتفعون بها، وهذا فضل الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات.
في هذا يقول: قد سألني من تعينت إجابتهم، ذلك لأن الله جل وعلا توعد من كتم علما بأن يلجمه لجاما من نار، فمن هنا تتعين الإجابة لمن سئل عن العلم. فقوله أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني الظاهر في أنه كان يتكلم في مجالس العلم الطلاب الذين يعلمهم أو في العموم، سمعوا كلاما في التوحيد فطلبوا منه أن يكتبه ليكون مرجع، ويكون لأن الكلام المسموع قد يفوت بعضه وقد لا يحفظ السامع. وقوله من الكلام في التوحيد والصفات، عطف الصفات على التوحيد مع أن الصفات أيضا توحيد، ولكن هذا من عطف الخاص على العام، لأن التوحيد أعم من توحيد الصفات، يدخل فيه توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وكذلك توحيد الصفات. والصفات جمع صفة، المقصود بها كما هو معلوم صفات ربنا جل وعلا، ويدخل فيها الأسماء، لأن هذا من توحيد الاعتقاد والعلم الذي يجب أن يكون غيره مبنيا عليه، يكون هو الأصل. وقوله في الشرع والقدر، الشرع المقصود به العبادة والأمر والنهي التي جاء بها الرسول، والقدر ما قضاه الله جل وعلا في الأزل وقدره. وهذا قد اضطرب فيه كثير من الناس ورأوا أن فيه منافرة ومضادة، واحد يخالف الآخر، وليس كذلك، لكن العقول قد لا تتسع للجمع بين الشرع والقدر إلا إذا رجعت إلى كتاب الله جل وعلا وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ذكره الله جل وعلا عن كثير من الخلق، وأولهم الشيطان، والمشركون حاجوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقالوا له لو شاء الله ما أشركنا، يقولون إن الشرك وقع بمشيئة الله، وهذا دليل على أن الله يرضى وأنت جئتنا بالنهي عنه، فهذا دليل على أن ما جئت به باطل. وليس معنى ذلك قولهم لو شاء الله ما أشركنا إيمانا منهم بعموم مشيئة الله، وإنما هو يرون أنه مضاد لما هم عليه. وهكذا القدرية اختلفوا كما سيأتي، منهم من قال إن القدر ليس داخلا في تقدير الله وعلمه وكتابته وخلقه، وإنما هو أمور مستأنفة يعملها الإنسان لاستقلاله وإرادته. وفريق آخر عكس ذلك وقالوا إن الإنسان آلة مسير لا اختيار له ولا قدرة له، والأفعال كلها لله جل وعلا. وهذا اضطراب وتضاد وضلال بين. فهذا مقصود الشيخ بالقدر، وأنه يجتمع مع الشرع، مع شرع مع أمره ونهيه جل وعلا. وهذا أمر واجب على كل مكلف، ولهذا يقول لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، يعني في الشرع والقدر، وكثرة الاضطراب فيهما، يعني اضطراب المتكلمين والناس الذين لم يفهموا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهما ما حاجة كل أحد إليهما، لأن هذا مما يتعين الإيمان به وقبوله والعمل به، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر. أما أهل النظر فهم أهل الكلام الذين يعتمدون على القواعد التي قعدوها عقلا ويرون أن هذا هو الطريق إلى معرفة الله والسلوك إليه، وأن من لم يعرف ذلك أنه لا يكون مؤمنا الإيمان الذي ينجيه من عذاب الله، وربما حكموا عليه بالكفر. أما الإرادة والعبادة فهي أصحاب التعبد والتقشف والتزهد والتبتل إلى الله جل وعلا، وهذه أيضا لا بد أن تبنى على علم، لأن أصل التوحيد والعبادة العلم، العلم بالله جل وعلا كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لي ذنبك. فأمر بالعلم أولا ثم أمر بالعمل بعد ذلك. وقوله لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر، خواطر الأفكار التي لا بد منها في ما يعمله الإنسان وما يفكر فيه، وأهمها وأعظمها ومبناها على معرفة الرب جل وعلا. والله جل وعلا لا يعرف إلا بأخباره، بما أخبر به عن نفسه أو أخبرت به رسله، وإن كان في الجملة أيضا يعرف بأفعاله ومخلوقاته، ولكن هذا لا يكفي، لأن هذا يقر به المؤمن والكافر ولا يدخلهم في الإسلام. ولكن الذي يتعين هو ما جاءت به الرسل من معرفة الأمر والنهي ومعرفة ما وصف الله جل وعلا به نفسه، كقوله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد إلى آخره. قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا يدعى إلا إذا عرفت وعلمت، ومعنى يدعوه بها اعبدوه بها. لهذا يقولون هذا لا بد منه. وقوله والأقوال من الخواطر والأقوال، يعني أنه لا بد أن يقول قولا، لأن ما في القلب لا بد أن يظهر أثره على اللسان وكذلك على الجوارح. قوله ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. إذا التبس الهدى بالضلال التبس على المرء الطريق وظل في ذلك. ولهذا نزلت الكتب من عند الله جل وعلا وأرسل الرسل لتمييز هذا من هذا، وبعض من أوتي علم يلبس الحق بالباطل حتى يتوصل إلى مراداته أو يضل إلى ما يعتقده ويراه. وقوله لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، قصوده كثرة الكلام في هذا من المتكلمين الذين اختلفوا في ربهم وصاروا يتجادلون، وكل فريق يجادل الآخر ويخاصمه في الله جل وعلا. وهذا كثر في الأمة الإسلامية، فوجد حروب كلامية شتتتهم وفرقتهم، ولا يزال أثر ذلك فيهم إلى اليوم. وقوله وما يعتري القلوب من ذلك من الشبه، يعني أن هذه الأفكار وهذا القول والخوض الباطل مرة ومرات وبالحق مرة لا بد أن يكون له أثر في السامعين وفي القارئين الذين يقرؤون كلام هؤلاء. لهذا التي توقعها هذه الضلالات لا بد من التخلص فيها، وإن كان كتاب الله واضح، ولكن هؤلاء يريدون شبه إذا سمع الإنسان تشكل عليه، فيحتاج إلى من يعينه على ذلك. إن لم يجعل الله له نور فلا بد أنه يكون عنده من القوادح ومن الشبه التي تؤثر في قلبه وفي سلوكه. نعم.
قال: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا.
كل هذا لا يخلو الشرع الذي جاءت به الرسل من هذين الأمرين. أما فالكلام في باب التوحيد والصفات، التوحيد ومثل ما مضى عطف الصفات على التوحيد أنها شيء واحد لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولكن قصده أن التوحيد الذي هو توحيد العبادة أنه يكون واضحا، والصفات صار الخلاف فيها والاضطراب فيها أكثر، لهذا عطفها عليه. قال: هو من باب الخبر، يعني الذي أخبر الله به عن نفسه. التوحيد خبر جاء بالأمر، لأن الخبر يكون أمرا ويكون نهيا ويكون مجرد إخبار وذكر، فمعنى ذلك أنه لا يحتاج إلى أن نقيس أو أن مثلا نسلك مسالك المتكلمين، وإنما علينا أن نتبع الكتاب الذي أنزله ربنا وبيان رسولنا صلى الله عليه وسلم. التوحيد ظاهر أنه عبادة الله وحده بطاعة أمره واجتناب نهيه. الصفات أن نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وهذا يتوقف على خبره. وقوله هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، يعني أن الصفات تأتي مثبتة وتأتي منفية، كقوله ليس كمثله شيء هذا نفي، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا هذا نفي، هل تعلم له سميا لم يكن له كفوا أحد. فالله يوصف بالنفي كما يوصف بالإثبات، قال الدائر بين النفي والإثبات. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب، يعني الأمر، فالأمر هو الطلب. فالشرع مثل الصلاة والزكاة، أقيموا الصلاة، الله يأمرنا بهذا. أما القدر فالقدر الذي قدره الله جل وعلا هو من صفاته، فالقدر من صفات الله جل وعلا، فهو كما سيأتي عبارة عن علم الله الأزلي السابق ومشيئته لما يقع، وكذلك خلقه لكل حادث، وكذلك كتابته كونه كتب هذا، فهذا كله يرجع إلى صفات الله جل وعلا. وقوله الدائر بين الإرادة والمحبة، يعني الإرادة لا بد منها، الإنسان حارث همام، والهم هو الإرادة، والإرادة تكون قبل الفعل، والمحبة بناها على التأله. لابد أن يكون العبد له إله، فإن لم يأله الإله الحق أله ما يدور حوله من المظاهر وأمور الدنيا، وهذا من حكمة الله جل وعلا ومن رحمته، حتى يرجع العباد إليه إذا فكروا واعتبروا. لهذا ما تجد مثلا إنسان إلا وله إرادة ومحبة، لابد من الإرادة والمحبة، فالإرادة تميله وتدعوه إلى مراده، والمحبة هي الدافع لهذا، محبة الشيء. لكن إذا كان الأصل محبة الله تعلّه، فيكون كل شيء تبع لها، وكل شيء مبني على هذا. وقوله بين الكراهة والبغض، يعني أن المؤمن الذي يتأله الله لا بد أن يكره الأصنام ويكره من يعبده ويبغضه، وهكذا من عرف الحق كره الباطل وأبغضه. وهذا كله دين كلف الله جل وعلا به عباده، ومقصوده أن هذه الرسالة كلها تدور حول هذين الأمرين. نعم.
قال: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب.
نعم، يعني أن يقول هذه الأمور واضح الفرق بينها، النفي غير الإثبات، فالنفي ضد الإثبات، وكذلك التصديق والتكذيب. التصديق كونه كون الخبر الذي يسمعه مطابقا للواقع، تكذيب كونه لا يطابق ذلك، ففرق بين هذا وهذا، فهذه أمور وظاهر الفرق بينها ظاهر. نعم.
وبين الحب والبغض والحقد والمن، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة.
نعم. وكذلك يعني الفرق بين الحب والبغض والحظ والمنع، المقصود بالحظ والمنع الأمر والنهي، حتى إن الفرق بين هذين النوعين وبين النوع الآخر ظاهر وجلي معروف عند كل من يتكلم بالعلم ومن ينظر فيه ويستمع إليه، كما فقهاء يقول يذكرون مثلا أحكام في أحكام الأيمان، هذه الأشياء الأمور الظاهرة في هذا والذي يقسم يبنون عليه الأحكام، وكما ذكره المقسمون للكلام، يعني أن الكلام ينقسم إلى أمر ونهي أو خبر وإنشاء كما هو معروف، وكذلك أهل البيان يعني بلاغة البيان، فيقول ذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. الخبر يعني إما أن يكون صدق فيكون مطابق للواقع فيكون صدق، أو يكون مخالفا للواقع فيكون كذب، والله جل وعلا خبره حق وخبر أنبيائه حق. أما النفي والإثبات فهو كذلك، الفرق بينهما واضح وجلي، والإنشاء إما أن يكون أمر أو نهي أو إباحة، مع أن الإباحة يقولون لا تدخل في الدين، يعني لا يكلف الإنسان بها ولا يثاب ولا يعاقب عليها إلا إذا اقترن بها ما يجعلها عبادة. نعم.
وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل.
هذا مجمل ما سيأتي، وإذا كان كذلك يعني على هذا التقسيم السابق، لا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، يعني أن الله جل وعلا صفاته كلها كمال ولا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، وينفي عنه ما يجب أن ينفى عنه مما يضاد الكمال، فكل ما ضاد الكمال فالله لا يوصف به، لأنه العلي الأعلى المقدس الكامل من كل وجه جل وعلا. ومع هذا نحن لا نفعل ذلك من عند أنفسنا أو نبتكر شيئا من هذه الأمور ابتكارا لعقولنا وأفكارنا، فلا بد أن يكون النفي والإثبات نتبع فيه قول ربنا وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا جل وعلا غيب لا يطلع عليه فيوصف، وليس له مثيل فيقاس عليه، فالأخبار عنه بالوصف أو النفي يتوقف على خبره. ولهذا يقول العلماء صفات مبناها على السمع توقيفية، يعني لا بد أن نقف مع الخبر الذي جاءنا عن ربنا جل وعلا، وليس الخبر من الناس بل من الله جل وعلا، فهو أعلم بنفسه وبغيره، فإذا وصف نفسه بصفة قلنا بها واعتقدنا مدلولها، وكذلك ما تدل عليه من مضمون يطابق ذلك. وكذلك في النفي، إذا نفى على نفسه شيء يجب أن ننفيه، هو جل وعلا ينفي عن نفسه النقائص حتى تثبت الكمالات، مع أن النفي كما سيأتي النفي الذي يوصف الله جل وعلا به لا يكون نفيا خالصا محضا، فهذا لا يجب يأتي في صفات الله، وإنما ينفى الشيء الذي قاله الظالمون ويثبت ضد كمال ذلك المنفي. فمثلا إذا قال ربنا جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، فهو ينفى الظلم وهو وضع ما لا يعمله الإنسان عليه من الآثار أو من العذاب، ويثبت له كمال العدل. وكذلك إذا نفع عن نفسه الولد، وذلك لأنه صمد يعني غني بذاته عن كل ما سواه، فهو صامد بنفسه، وكل مخلوق يصمد إليه بحاجته، إلى إما بوجوده يعني أنه لا وجود لمخلوق إلا بالله فهو الذي يوجده، أو لبقائه أو لإنالته ما فيه بقاؤه، أو لإزاحة عنه ما لا يستطيع إزاحته. فهذه هذا النفي من هذا القبيل كلها كمالات، أما نفي محض فهذا لا يكون إلا في المخلوق. لهذا قال إذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، يعني التي أثبتها هو لنفسه جل وعلا، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، يعني يضاد الكمال ينفى عنه، وكله مبني على ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو كنا على هذا الطريق لسلمنا من الخلافات، وسلمنا من الانحرافات ومن الشقاق والشجار. وقوله ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، الخلق يعني أنه جل وعلا هو الخالق وحده، فكل ما يحدث وما حدث وما يكون من حركة وغيرها فهو الذي خلقها وشاءها، ولولا ذلك ما وجد شيء من ذلك. أما الأمر أمره جل وعلا فهو في شرعه، لأن نؤمن بهذا ونقبله ونتبعه ونعبد الله جل وعلا به، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته، لأنه جل وعلا القادر على كل شيء، وليس معه مدبر أو مالك، فهو المالك لكل شيء المتصرف فيه الذي أوجده، وإذا ولا قيام له ووجود له إلا بقدرته وعموم مشيئته. ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه، يعني عبادته، يعني نوع العبادة التي أمر بها والذي يحبه ويرضاه من القول والعمل. القول أن نذكره، أن نقول لا إله إلا الله، وأن نتلو كتابه، وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وننصح لمن أمرنا الله جل وعلا بالنصح له، وما أشبه ذلك. وأما العمل فهو ظاهر أيضا من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، يعني خاليا من الأفكار ومن منتجات العقول التي تخالف أمر الله جل وعلا ونهيه. ومصيبة أن كثيرا من الناس عكس القضية هذه، فجعل العقل هو الأصل ويقيس عليه الأمر والنهي يعني الشر، فلهذا ظلوا وحادوا عن الحق وابتعدوا. نعم.
قال وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك.
يعني يقول الأول يعني وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، يعني الأفعال التي يفعلها الإنسان، يعني توحيد العبادة كونه تعبد بذلك. قال جل وعلا اعبدوا ربكم، ونحن نعبده بأمره ونهيه، يعني نمتثل أمره ونجتنب نهيه. ولهذا قال وهو التوحيد في القصد والإرادة. القصد والإرادة كلاهما عمل، فهو عمل يصدر من العبد، لهذا سمي توحيد العبادة، فهو توحيده بأفعال العبد يجب أن تكون له وحده فقط، لا يقصد بها أمرا آخر. ثم لا بد أن يكون هذا التوحيد على وفق أمره واجتناب نهيه. ويقول الأول تضمن التوحيد في العلم والقول، يعني توحيد الأسماء والصفات، فهو في العلم والقول يعني الوصف، كونه يصف الله جل وعلا، قل إنه الأحد الصمد إلى غيره. ومعلوم أن القول لا بد أن يسبقه العلم، كما أن العمل يسبقه العلم، فالعلم يكون بالقلب أولا. وكما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، لأنها كلها خبر عن الله جل وعلا. وأما الأمر دلت عليه سورة قل يا أيها الكافرون جل وعلا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فهذا نفي أن تكون عبادته لغير الله جل وعلا، ولا بد من النفي والإثبات في هذا. كما قال من الأصل قل لا إله إلا الله، فلا إله نفي، أن يكون هناك آلهة تؤله في الكون كله، ثم استثنى ربه جل وعلا إلا الله، يعني وبهذا النفي والإثبات بطلت الآلهة كلها التي تؤله من دون الله جل وعلا. هذه السورة قولوا جل وعلا فيها قل يا أيها الكافرون الذين كفروا بما جاء به الرسول لا أعبد ما تعبدون. أول قل يا أيها الكافرون تنبيه وندى وإلفات لأنظارهم حتى يسمعوا وينتبهوا، إن هذا أمر مهم. لا أعبد ما تعبدون، معبوداتكم لا أعبدها عموما، ومعلوم أنهم يعبدون آلهة كثيرة ويعبدون الله أيضا، ولكن هذه العبادة المخلوطة بالحق والباطل باطلة، وهي غير عبادة لله جل وعلا، وإنما ولا تكون عبادة لله إلا إذا كانت خالصة، خالصة له وحده فقط. لهذا قال لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا يدلك على أنهم وإن كانوا يعبدون الله فعبادتهم باطلة. ولا أنتم عابدون ما أعبد لوجود الشرك، فالشرك يفسد العمل كله ويجعله مردودا غير معتبر.
فأما الأول وهو التوحيد،
قوله أنهم سورة الإخلاص، يعني الأولى إخلاص العلمي العلمي والقول، والثاني إخلاص الإرادة والقصد العبادة يعني، ولا بد من اجتماع هذين الأمرين هذين التوحيدين، ويدخل في ذلك توحيد الخلق، الله هو الخالق وحده، وهو جل وعلا لا شريك له، وهذا هو الأصل في وجوب هذين الشيء، يعني توحيد الخلق لظهوره وجلائه هو الأصل في توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. لهذا كثيرا ما يستدل الله جل وعلا به على المشركين في وجوب عبادته، كما قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا لا حيلة لهم فيه، يعني لا يمكن أن يقولون إنه خلقنا معه غيره، فهو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، فإذا كان هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم يجب أن يعبدوه، فالخالق هو الذي يجب أن يعبد. ثم قرر هذا وأكده وبينه ووضحه، قول الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعلمون أنه هو المتفرد بوجود هذه الأشياء، بخلق الأرض والسماء وإنزال المطر وإنبات النبات، كما يعلمون أنه هو المتفرد بخلقهم وخلق من قبله. إذا كان كذلك فإنه يتعين أن تكون العبادة له، وكثير من الآيات في القرآن على هذا. ولهذا قال كثير من العلماء إن هذا لا يلزم أن تأتي الرسل به أو تنزل الكتب به لظهوره وجلائه، فمن عبد غير الله فلا حجة له ولا عذر له، فإنه يكون في النار جاءت الرسل أو لم تأته، لظهور هذا وجلائه بالنظر. والله جل وعلا جعل في الإنسان عقلا وفكر، يجب أن يتبصر ويعقل وينظر، ما خلق عبث، ما خلق هكذا يعني. ولماذا جعل فيه العقل؟ جعل به الإرادة والنظر والفكر، فإذا عطل عقله عذب وهلك. ولهذا يقول الله جل وعلا للذين مثلا يجعلون في رقابهم قلائد يقادون بها، يعني لهم رؤساء وكبراء يطيعونهم طاعة عمياء، يذكر الله عنهم يوم القيامة هم يقولون ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، لأنهم يصبحون يعادونهم لأنهم يرون أن الضلال بسببهم. ولكن جزاؤهم هذا، لماذا تعطل عقلك؟ لماذا تنقاد بدون دليل؟ بل مجرد قول عار من أي دليل، وهي دعوة دعاوى. لهذا يكون معذبا في جهنم مع من اتبعه، وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا ينبه على ذلك. ومثل هذا الأمور الظاهرة، يقول مثل ذلك الأمور الظاهرة لا عذر لمن يرتكبها، مثل قتل الناس، قتل النفوس بلا حق، ماذا يقدم على القتل؟ ومثل أخذ أموال الناس بلا حق، وكذلك انتهاك أعراض الناس بلا حق، وكل هذه لا عذر لمن فعلها. بل وهذه، ولهذا يقول العلماء هذه من الضروريات التي أجمع عليها الخلق، وإذا كانت ضرورية فلا يلزم أن يأتي الأمر بها. نعم.
قال فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عنه ما نفاه عن رسله.
نعم، هذا بيان لما سبق، هو نفس السابق. أما الأول هو توحيد الصفات، توحيد في الصفات، الصفات معناه التوحيد في الصفات، أنها الصفات تخصه، صفات ربنا جل وعلا خاصة به، وهذا معنى التوحيد. يقول إن الله لا يشركه مخلوق في صفاته. فالمشاركة التي بناها على الفكر كثير من الناس هي أصل الضلال، وهي أصل الإلحاد، وأصل التعطيل، وأصل التشبيه. الله جل وعلا فرد في صفاته لا يشاركه أحد، وإذا وحدناه معناه أن خصيناه بهذا، وأصل لا يكون له نظير، سواء ذكرت هذه الصفات لنا بالألفاظ التي نتعارف عليها، هذا لا بد منه، أو جاءت في شيء لا نعرفه إلا بتعريف الله لنا. ولكن الكلام الذي يكون عن المغيبات لا بد أن يكون عندنا شيء مما يعرفنا هذا بالاسم والمعنى، باسم ذلك والمعنى. مثلا لو لم يكن عندنا مثلا شيء السمع، مثلا اننا نعرف السمع والبصر، ثم اخبرنا ربنا جل وعلا ان له سمع وبصر، ما عرفنا هذا، ما عرفنا هذا الخبر. ولهذا لما جاء هذا قال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعني لا يتوهم انكم ان اذا قلت اني سميع بصير انه مثل سمعكم مثل ابصاركم، الله ليس كمثله شيء. فهذا هو التوحيد، أن يكون ربنا جل وعلا واحدا في صفاته وفي أفعاله لا يشاركه فيها أحد، فإذا أضيفت الصفة إليه صارت خاصة به، أما إذا قيل سمع وبصر وعلم وإرادة وقدرة فهذا يجوز أن تكون صفة للمخلوق ويجوز أن تكون صفة للخالق، ولكن إذا قلنا سمع زيد أو سمع الرجل أو سمع فلان، الله لا يشارك فلان في سمعه، فهذا خاص به. وإذا قلنا سمع الله وعلم الله صار خاصا به. وهذا الذي ما فهمه المتكلمون فحاروا بل ظلوا، فقالوا إن مجرد الاشتراك باللفظ والمعنى يدل على التشبيه، فإذن لا نصف الله جل وعلا بهذه حتى لا نكون مشبها. نعم.
وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
وقد علم يعني بالشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك العقل يطابقه، ولكن ما نعتمد على العقل في هذا. العقل يكون تابعا للشرع، والشرع يكون مرشدا للعقل ودالا له، فالعقل يكون تبعا ولا يكون مستقلا، لأن العقل يحار في أشياء كثيرة، والشرع في مثل هذا جاء بما لا يعرفه العقل ولا يعلمه ولا يحيط به. وقد علم أن طريقة سلف الأمة يعني الصحابة ومن اتبعهم، وأئمتها يعني العلماء علماء الأمة، إثبات ما أثبته من الصفات في نفسه تعالى وتقدس من غير تكييف ولا تمثيل. أما التكييف فهو طلب الكيفية، والكيفية هي الحال التي يكون عليها الموصوف، وهذا يتوقف على المشاهدة، وهذه ممتنعة، لا أحد يشاهد الله جل وعلا. وبهذا يعلم أن نفي الكيفية هو نفي علم الخلق بها، وليس نفي الكيفية ذاتها عن الرب جل وعلا، فكل شيء له كيف، ولكن هذا ممتنع، لا علم للخلق به، لأنه غيب ولا نظير له ولا تمثيل. أما التمثيل فهو التشبيه الذي يكثر ذكره، أن يكون له مثيل، تعالى الله وتقدس، فهو لا مثيل له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في حقه أيضا. هذه أربعة أمور يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. وأما الأول فهو متفق عليه، لا أحد يخالف فيه، يعني كونه لا مثيل له في ذاته، فإذا كان كذلك فيجب أن يكون أصل. يقول: إذا كان لا مثيل له في ذاته يجب أن تقول لا مثيل له في صفاته وفي أفعاله كذلك، فأفعاله لا مثيل له. مثال ذلك مثلا أننا الآن في الأرض، والأرض مملوءة ممن يذكر الله ومن يتكلم ويعمل، وكلهم يستمع الله إليهم في آن واحد، لا يشغله سماعه لهذا عن سماعه لهذا، فهل يوجد شيء من الخلق يستطيع مثل هذا؟ لا مثيل له في أفعاله. وعلى ذلك تكون أفعاله كلها على هذا المنوال، فهو لا مثيل له في فعله، كما أنه لا مثيل له جل وعلا في وصفه، وكذلك في ذاته الذي هو التي اتفق عليها. أما حقه، حقه فهو العبادة، فلا يمكن أن يكون له مثيل يعبد، تعالى الله وتقدس. لهذا أخبر أنه لو كان فيهما يعني في السماء والأرض آلهة لفسدته، لا يمكن تستقيم، فلا بد أن يكون هو المعبود وحده. وقال إنه يعني ولا من غير ومن غير تحريف ولا تعطيل. أما التحريف فهو تحريف الكلام أو تحريف المعنى، وهو مأخوذ من الحرف، أن يجعل على حرف يعني على جانب ليس يراد مقصود المتكلم. والواجب أننا نتعرف على مقصوده ثم نؤمن به على مراد المتكلم نفسه. أما التحريف فهو تحريف أصحاب التأويل، يبحثون عن الكلمة لو كانت غريبة يكون هذا المراد منها، ولا يبحثون عن مراد المتكلم، فهذا تحريف في الكلام. أما التعطيل فيكون تعطيلا أيضا للمعنى الذي أراده جل وعلا، فهو مأخوذ من الخلو والفراغ. التعطيل الخلو والفراغ، يعني كونه أخلى الكلام عن معناه المراد. ولهذا يقول وبئر معطلة وقصر مشيد معطلة، يعني عن العمل. ومن كلام العرب في وصف الأوصاف يقولون جيد عاطل. الجيد هو العنق الرقبة يعني للمرأة، عاطل يعني ليس فيه حلي، يعني خالي من الحلي. فالتعطيل هو الفراغ والخلو من المعنى المراد، وهذا هو مسلك المتكلمين، عطلوا الله جل وعلا سواء كانوا مؤولة أو معطلة مبطلة، فكلهم وقعوا في التعطيل، لأن المؤولة عينوا معنى ليس هو المعنى الذي أراده الله، فعطلوا المعنى الكلام عن المعنى الحق المراد منه، فصاروا من المعطلة في أسمائه ولا في آياته. آياته يدخل فيها القولية وكذلك الخلقية، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته. فالإلحاد هو الميل في آياته، يعني أن التأويل يدخل في الأحكام ويدخل في الأخبار. ما قال جل وعلا لله الأسماء الحسنى، والحسنى هي التي بلغت الغاية في الحسن، أصبحت خالية من أي نقص أو عيب، والله لا يوصف إلا بمثلها إلا بهذا. لهذا قال فادعوه بها، يعني اعبدوه بها. فعبادة الله جل وعلا تكون بأمره وتكون بخبره الذي هو وصفه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني لا تهتمون بهم فجزاؤهم أمامهم، سوف يتولى الله جزاءهم. وهذا وعيد شديد له، وعيد للملحدين. لهذا قال سيجزون ما كانوا يعملون. من أسوأ حالا ممن يصف ربه جل وعلا بالنقائص أو يصفه بما لا يصف به نفسه، فإنه تعرض لأمر عظيم. نعم.
وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
وهذه الآية فيها وعيد شديد، الذين يلحدون في آياتنا، وآيات يدخل فيها الآيات الأمرية وكذلك الخلقية والآيات الخبرية التي هي صفاته جل وعلا. وقوله لا يخفون علينا، يعني أنه جل وعلا محيط بهم، وكلامهم وأعمالهم محفوظة لديه، لا يخفى عليه شيء. ثم بين أن الفرق العظيم، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، هل يستوي هذا مع هذا؟ فهذا معناه أن الذي يفعل هذه الأفعال هو من أهل النار سوف يلقى في النار. لهذا قال اعملوا ما شئتم، وهذا تهديد، يعني العمل سيكون في وقت مؤجل وقريب ثم ينتهي، ثم مرجعكم إلى الله فتلقون جزاءكم. قوله إنه بما تعملون بصير، يعني ما تقولون وما تعملونه الله جل وعلا محيط به. بصير فعيل، يعني مبالغة في إحاطته وبصره به وسمعه. نعم.
قال فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل.
نعم، يعني يقول طريقتهم في الأسماء والصفات مع نفي مماثلة، يعني قبولها مع نفي المماثلة، مماثلة المخلوقات باتا بلا تشبيه، يعني أن صفاته جل وعلا تخصه لا يشبه شيء من خلقه، وتنزيها بلا تعطيل يعني نفيا يتضمن الكمال، كما سبق أن النفي لا يكون نفيا محضا في حق الله، لا بد أنه في ضمنه إثبات كمال ذلك المنفي. وقوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، يعني جاء بالأمرين، بالنفي الذي يقصد به إثبات الكمال، وبالإثبات الذي يجب أن يثبت على مراد الله جل وعلا ولا يجوز أن يكون فيه شيء من التشبيه. لهذا قال الأول يعني ينفي التشبيه، والثاني ينفي الإلحاد والتعطيل. نعم.
والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها،
مثلا أو تشبيها. نعم. يقول والله جل وعلا بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له التشبيه والتمثيل. والمتكلمون عكسوا هذا الأمر، جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، قالوا هو موجود هو حق، ثم أما الإثبات فهم يقول ليس فوق ليس تحت ليس يمين ليس شمال ليس في العالم ليس فوق العالم لا يجري عليه الزمان ولا يكون في مكان وليس بعرض وليس بجوهر إلى آخره، كله ليس ليس نفي. لهذا لما سمع هذا بعض أمراء المسلمين قال لو قلنا لك صف لنا العدم هل تصفه بأكثر من هذا، فهو عدم الذي يقولونه، فهذا التعطيل المحض. ومعروف أن النفي المفصل أنه فيه سوء أدب وفيه نقص، هذا حتى في المخلوق، لو مثلا إنسان قابل الأمير وقال له أنت لست كالحجان لست كالحلاق لست كالكناس لست كالخباز لست كذا وكذا، يكون هذا فيه ساءة أدب، بخلاف ما إذا قال أنت لست كأحد من شعبك أنت فوق هذا، فهذا فيه الإجمال، فيه الأدب وفيه الكمال. أما التفصيل في النفي ففيه الإساءة وفيه الضلال وفيه أيضا كونه يتنقص من يصفه بهذا. والله جل وعلا في وصفه لنفسه جاء بالكمال في الإثبات، الإثبات في شيء مفصل، أن يثبت العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والحياة والقوة والعلو والنزول وغير ذلك على سبيل التفصيل. أما النفي فهو على سبيل الإجمال، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية فلا تجعل له أندادا وما أشبه ذلك، فهذا هو الكمال. ولا ينتقض هذا بأنه جل وعلا فصل في النفي في بعض الأشياء مثل الولد والصاحبة، الله نفى ذلك بخصوصه، وهذا السبب أنه أثبت أن بعض المشركين أثبتوه لله فنفاه بعينه جل وعلا، ولا تنتقض هذه القاعدة في ذلك. وقوله أن لهذا يقول قال أهل اللغة بقوله هل تعلم له سمية أي نظيرا يستحق مثل اسمه، يعني له مسام يسميه، ويصح أن يقول أيضا لا مثيل له، ليس له مثيل يكون مثله، فقالوا مسام يسميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها، يعني في الاسم وفي المعنى يدخل فيه الاسم والمعنى.
وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.
نعم، هذا أيضا قوله لم يلد ولم يولد هذا نفي مفصل، لأنه نص على الولد ولكنه في المعنى مجمل، يعني أنه ليس له أصل تولد منه وليس له فرع يتولد منه، من هنا يكون عاما مطلق، فهو جل وعلا أول بلا بداية، وهو جل وعلا قائم بنفسه غني بنفسه عن كل شيء فلا يحتاج إلى شيء وكل شيء محتاج إليه، وهذا معنى قوله الله الصمد، يعني أنه صامد بنفسه بحيث أنه غني بذاته عن كل ما سواه، وهذا الذي يسميه أهل الكلام واجب الوجود، واجب الوجود يعني أن وجوده حتم لا بد منه، وهو أيضا غني عن كل شيء. وأما قوله الصمد أيضا له معنى ثاني، وهو الذي تصمد إليه الخلائق لحاجتها في الوجود، فلا وجود لهم إلا به، هو الذي أوجده، وكذلك في البقاء والحياة وما والنفع والضر وغير ذلك، كل الخلق يصمدون إليه يقصدونه لحاجته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن له مكافئ ومماثل يماثله، فهو فرد جل وعلا متوحد بذاته وأوصافه وأفعاله. وقوله فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، يعني أتجعلوا له شركاء وأنتم تعلمون أنه هو المتفرد بالخلق كما سبق. وأما قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا في شرك المشركين أنهم يحبون أنذادهم محبة ذل وتعبد وخوف، وهم كذلك يحبون الله كذلك. وهذا الشرك الذي يجعل العبادة باطلة، وإن كانت تسمى عبادة في اللغة فهي لا تسمى عبادة في الشرع، يعني لوجود الشرك، فكل عبادة دخلها الشرك فليست عبادة في الشرع. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن الذين آمنوا أخلصوا حبهم لله فصار أشد وأجمع وأحق بأنه يكون توحيدا وعبادة. وقوله جل وعلا وجعلوا لله شركاء الجن، يعني أنهم قالوا إن الجن شركاء لله جل وعلا، وجعل هنا يدخل، يجوز أن يكون في القول مجرد القول، ويجوز أن يكون الاعتقاد، هم إما قالوا أو اعتقدوا مع أنه كذب، كذب ظاهر. وقوله وخلقهم، كيف يعني يكون شركا وهو خالقهم، هو الذي خلقهم، يخلق له شريك؟ تعالى الله وتقدس. وقوله وخرقوا له بنين، خرقوا يعني كذبوا، قالوا إن له بنين كذب، كذب مخترق، بنين وبنات بغير علم، فهم يقولون الملائكة بنات الله، يكون صاهرة له مصاهرة مع الجن، تعالى الله وتقدس. لهذا قال سبحانه وتعالى عما يصفون، يعني أنه بعيد كل البعد عن قولهم. سبحان مأخوذ من السبح وهو البعد في الجري، وتعالى يعني تعاظم وتقدس أن يكون كما قال هؤلاء الظالمون. ثم قال بديع السماوات، يعني الذي ابتدأها بدعا من غير أن يسبق لها نظير أو لها مثيل، بديع السماوات والأرض ومن فيها، أن يكون له ولد، كان إذا أراد الشيء كونه، كيف يكون له ولد؟ الولد نقص من باب النقص، وإن كان في بني آدم الذي يولد له أكمل من الذي لا يولد له، لأن ابن آدم كله ناقص. فالله يتعالى ويتقدس أن يكون له نظير أو شبيه في الخلق. بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني زوجة، الولد يكون متولد من بين الزوج والزوجة، والله يتعالى ويتقدس أن يكون محتاجا إلى ذلك، أو يكون جل وعلا يفعل هذا. وقوله وخلق كل شيء، يعني هو الخالق، والخالق لكل شيء ما يحتاج إلى شيء، هو بكل شيء عليم، علمه محيط بكل شيء. ثم تبارك الذي، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك يعني تعاظم، فهو العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، الذي نزل الفرقان على عبده لرسوله، والفرقان الذي فرق به بين الحق والباطل، لفرق بين الشرك والتوحيد، وبين وصف المخلوق ووصف الخالق جل وعلا، وبين كل ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه، ليكون للعالمين نذيرا، يعني الفرقان. وهذا معناه أن القرآن يكفي أن يكون نذير، ولهذا حفظه الله جل وعلا، تولى حفظه، فهو نذير لكل من بلغه، من بلغ القرآن ولم يؤمن كان كافرا. وبلوغ القرآن معناه أن يعلم أنه نزل من عند الله، ليس معناه أن يفهم ويعرف تفسيره. الذي له ملك السماوات والأرض، وهذا من مدح والثناء عليه جل وعلا، فهو مالك لكل شيء، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فله الكمال، المتوحد في الكمال جل وعلا. نعم.
وقال تعالى فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات.
يعني أيضا هذه الآيات يعني مثل ما سبق من الآيات، استفتهم اسألهم ألي ربك البنات ولهم البنون، يعني هم يضيفون البنات إلى الله، يكون الملائكة بنات الله تعالى الله وتقدس، وهم يأنفون من البنت، إذا ولد لأحدهم بنت حزن لذلك، كما قال الله جل وعلا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم إلى آخره. ثم يقول جل وعلا أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، هم يقولونها بنات، هل شاهدوا خلقهم؟ هذا كله تكذيبا لهم ووعيدا لهم. يقول ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، يعني إنه إفك وكذب، والإفك هو أشد الكذب وأعظمه. وإنهم لكاذبون. أصطف البنات على البنين، يعني اختار البنات على البنين، أنتم تضيفون البنات إلى الله وأنتم تختارون البنين، فهذا معناه أن البنين أفضل من البنات. واليوم انعكست القضية عند من عكس الله عقولهم وأنظارهم، فجعلوا النساء أفضل من الرجال، ويريدون أن يقلبون الأوضاع ويجعلون مال الرجل للمرأة، أو يجعلون المرأة مع الرجل سواء بسواء. والمقصود بذلك كله أن يشبعوا غرائزهم من شهواتهم، وكذلك يمضوا المسلمين على ما عهدوا عليه الكفار ساتذتهم الذين ربوهم على هذا الشيء. فصاروا يتكلمون على كتاب الله جل وعلا ويقدحون فيه مثل هذه الأشياء، فبئس الحالة وبئس المصير، نسأل الله العافية. الله ينكر أن يكون الولد مثل البنت. أصطف البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ ما هذا الحكم؟ الحكم الجائر الكذب الباطل. أفلا تذكرون، يعني تعتذرون وتنظرون بعقولكم وأفكاركم، ولكن المبطل لا عقل له، لأنه ينتكس وتصبح البهيمة أحسن منه. لهذا تجد يعني مثل أشياء يعني تقزز منها العقل. إنسان إذا شاهدته عريان يكون من أقبح الأشياء وأخزاها، الحيوانات تكون أحسن منه، إنه عقل لا عنده عقل وعنده ذكر، كيف يجري نفسه عن الحياة وعن ويخرج المناظر السيئة؟ هذه السوءات التي يخرجونها هي التي تسوء الإنسان، وهذا عمل الشيطان. فالشيطان عمل على آدم حتى أخرج سوءته، أراه سوءته، وهم يعملون عمل الشيطان تماما. قوله فأتوا بكتابكم كنتم صادقين، يعني أتوا بالدليل على هذا القول، ولا دليل له، إنما هي أفكار منحرفة خبيثة، أو اتباع للشيطان، أو أنها منتكسة لم تفكر ولم تنظر. وجعلوا بينه يعني بين الله وبين الجنة، يعني الجن، نسبا، فقالوا أنه صهر الجن، يعني تعالى الله وتقدس على القول. وهذا من الجرأة والكفر، الشيء الذي يستحقون معه أن يكونوا في طبقات جهنم، نسأل الله العافية. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني الجن أعلم منهم في هذا، محضرون في عذاب الله يعني في هذا القول. وقال سبحان الله عما يصفون، سبح نفسه عن هذا القول الذي يقولونه، يعني بعيد عن ذلك. وقال إلا عباد الله المخلصين، يعني عباد الله المخلصين يقدسون الله ويكبرونه، أن يكون له شيء مما يقوله هؤلاء المجرمون. وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحانه يعني بعيدا كل البعد عما يقول هؤلاء. ورب العزة هنا يعني صاحب العزة، لأن الرب إذا أضيف إلى معنى فالمعنى يكون وصفا له أو يكون مفعولا له، وهذا لا يصح أن يكون مفعول. فإذن لابد أن نقول صاحب العزة، بالعزة صاحب العزة عما يصفها هؤلاء الكاذبون المفترون. وسلام على المرسلين، أن يكون في قولهم أو في فعلهم أو عقيدتهم شيئا مما يقوله هؤلاء. والحمد لله رب العالمين، فهو المحمود في أفعاله وعلى صفاته وعلى خلقه وعلى كل ما يصدر منه تعالى وتقدس، فله الكمال المطلق. سبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك والافتراء، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. تعالى الله وتقدس عما يقوله الظالمون. نعم. خلاص
أكمل نكمل. طيب. قال وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها، وقوله قل هو الله أحد الله الصمد، وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم القدير وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
هذا مثال لما سبق من أنه جل وعلا وصف نفسه بالإثبات المفصل والنفي المجمل. قال وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، وقوله من أسمائه وصفاته يعني أن أسماءه ليست محصورة فيما ذكر، فله أسماء كثيرة أنزلها بعضها أنزله في كتابه وبعضها علمه من يشاء من خلقه، وشيء منها استأثر به في علم الغيب عنده. فلهذا وصف نفسه بين الحميد المجيد، المجيد الذي لا يحاط به بوصفه، فهو واسع الأوصاف تعالى وتقدس. وكذلك يقول في قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله الحي أدخل على الحي التي تدل على الكمال، فيكون موصوفا بجميع صفات الذات من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك. والقيوم أيضا كذلك، الذي قام بنفسه بدون مقيم له واستغنى به بنفسه عن ما سواه، وهو المقيم لكل شيء، وكل شيء لا قيام له إلا به. هذين الاسمين الحي القيوم قالوا إنهما الاسم الأعظم لجمعهما معاني الصفات كلها والأسماء. ويقول الآية بكمالها، يعني آية الكرسي، الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته نفى أن يعتريه سنة، والسنة هي مباد النوم، والنوم شبيه الموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض، ثم يعني ملكا وتصرفا، ثم أخبر أنه لتمام ملكه لا أحد يجرأ أن يشفع عنده إلا إذا أمره، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني لعظم الكرسي الذي يكون هو أيضا تحت العرش، يسع السماوات يعني أوسع من السماوات والأرض، والعرش أعظم منه، فأخبر بها مخلوقاته العظيمة ليدل ذلك على عظمه تعالى وتقدس. قوله ولا يعوده حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض هو الذي يحفظهما ولا يكترث بذلك ولا يكون عليه ثقيلا بل سهلا ميسورا. قال ولا يعوده حفظهما. ثم قال قل هو الله أحد الله الصمد كما سبق. وقوله هو العليم الحكيم، العليم يعني مبالغة في العلم الذي لا يخفى عليه شيء، وعلمه محيط في الأزل وفي المستقبل وفي الحال لا يفوته شيء، والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها ولا يفعل شيء إلا لحكمة، حكمة عظيمة قد يطلع عليها بعض خلقه وقد لا يطلع عليها أحد. وهو العليم القدير، القدير يعني القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، العزيز الممتنع، أو أنه الذي قهر كل شيء وغلبه، وهو القوي الذي لا يمانع ولا قوته تقاس بقوة. وقوله وهو الغفور الرحيم، غفور كثير المغفرة ما هو معلوم، والرحيم أيضا كذلك بليغ المغفرة، وقد تكون هذه الرحيم خاصة بالمؤمنين كما دلت عليه بعض الآيات وكان بالمؤمنين رحيما ولم تأتي في الخلق عاما بخلاف الرحمن فإنه أوسع وأعم. وقوله هو الغفور الودود، الودود يعني كثير الود تعالى وتقدس لعباده المؤمنين والمحسنين والمتقين ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد بالرفع أو المجيدي، يجوز أن يكون المجيد وصفا لله يكون وصفا لذو، ويجوز أن يكون وصفا للعرش، والمجد هو السعة في الصفات والحسن والجمال. قوله فعال لما يريد يعني أنه ما أراد فعل تعالى وتقدس، فهو جل وعلا يفعل ما يشاء. الذي جبر كل شيء على ما يريد، فهو جل وعلا قهار جبار المتكبر، يعني له الكبر وله الكبرياء تعالى وتقدس، ومن نزعه شيء منها فإنه يلقيه في جهنم. سبحان الله عما يشركون، فهم لا يعرفون أوصاف الله ولا يقدرونه قدره، فيسبح نفسه تعالى وتقدس عما يقوله الظالمون. هو الله الخالق البارئ المصور، يعني أن هذا من خصائصه، فهو الله الذي يؤله ويعبد، ويجب أن تكون التأله له وحده. الخالق الذي تفرد بالخلق ولا يشاركه فيه أحد، البارئ يعني الذي جعل لكل مخلوق صورة تخصه، المصور الذي صور كل ما يريد على صورة معينة، فالمصور من أسمائه ومن خصائصه، ولهذا توعد المصورين بأشد العذاب لأنهم يضاهئون الله في المعنى الذي يخصه تعالى وتقدس. ثم قال له الأسماء الحسنى، حسنى الذي بلغت الحسن لا يلحقها نقص ولا عيب. ثم قال يسبح له ما في السماوات والأرض، يعني كل من في السماوات والأرض يعبده إلا بعض بني آدم، أما غيرهم فهم يسبحونه ويعبدونه، وإن كان الذي يعبد غيره يسبحه ولكن تسبيحه باطل غير مثاب عليه، لأنه خلطه مع الباطل. وقوله وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي له العزة الكاملة والقوة والقدرة والامتناع، الحكيم الذي أحكم كل شيء، وهو لذلك إذا فعل شيء فهو لحكمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.
شيخ السؤال سيخ.
نعم سؤال
سؤال
هذا سؤال يعني الجائزة. طيب والله أنتم دعوني سؤال مشكلة. ما هي خصائص الله؟ يعني لو مثلا قلنا إن الله جل وعلا يشترك في الاسم والصفة، يعني في معنى الاسم، معنى يشترك في الاسم والمعنى الذي يدل عليه الصفة، وش الذي يميز هذا أن يكون للمخلوق عما يكون للخالق؟ نعم شلون؟ ارفع صوتك. اضافة او اضفنا؟ لا، اذا قلنا مثلا لمخلوق العزيز يصح ان نقول له عزيز؟ ايه، قلنا الله العزيز. ها شلون؟ هل يكون فيه تشبيه ولا ها؟ هل يكون في هذا تشبيه؟ إيه، قالت امرأة العزيز الله هو العزيز الحكيم، هل في هذا تشبيه؟ ها؟ لماذا؟ تكلم ها؟ شلون مطلق؟ امرأة العزيز، من هو العزيز هذا؟ ليس رجل؟ رجل وهو العزيز الحكيم، الله سمى نفسه عزيز وسمى مخلوقا عزيز، فهل في هذا اشتراك؟ اشتراك ولا لا؟ ها؟ في اشتراك. طيب كيف نميز مال الله من مال العبد؟ شو يضاف لنا سنايا؟ لا، نقصد كلمة العزيز مرة وصل به المخلوق سمي به المخلوق، مرة سمي به الخالق، فهل فيه اشتراك في هذا؟ في الذي اشتراك، الذي أليس هذا عزيز وهذا عزيز؟ عزيز مصر أو غيرها عزيز، بس لكن الاشتراك ليس موجود الاشتراك. صحيح، بس أنا أقول الله جل وعلا يصف يسمى المخلوق رحيم، وهو كذلك يسمى رحيم. فجاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، حريص بالمؤمنين الرؤوف. أنا ذكرت هذا قبل قلت أن هذا يتميز بإيش؟ لا، يتميز إما بالإضافة أو بالتخصيص، نقول إن هذا يخص الله وهذا يخص المخلوق، أو نقول هذا عزة الله وهذه عزة المخلوق، فيزول الاشتراك أو ما يزول؟ يزول الاشتراك. طيب خلاص خذ الجائزة.